آمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن كلها وأمام ظهرته كلها. آمين. إحنا كنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي على آية واحدة من الإصحاح الثالث في سفر الأمثال. والحقيقة الإصحاح الثالث ده إصحاح دسم قوي مليان مش قادرين نعديه بسرعة. لو عديناه بسرعة هنخسر حاجات كتيرة وهتعدي علينا حاجات كتير، لكن بقدر الإمكان هنحاول نتعرض للموضوعات اللي ما تعرضناش لها قبل كده، والموضوعات اللي هنلاقي إن إحنا اتكلمنا فيها قبل كده هنعديها لعدم التكرار. فأول موضوع اتكلمنا فيه في الإصحاح الثالث كان موضوع الرحمة والحق، واتكلمنا عن الآية اللي بتقول لا تدع الرحمة والحق يتركانا. ثاني موضوع هو عن التوكل، التوكل والاتكال. ايه الفرق بين يتكل على ربنا والإنسان متواكل؟ ايه الفرق بين الإنسان المتكل على الله وبين الإنسان المتواكل؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ثالث موضوع يتعلق بالكبرياء الروحي الداخلي اللي بيبقى في الإنسان، وبتقول الآية رقم 7 لا تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب وابعد عن الشر. واتكلمنا اللي هو كان الأسبوع اللي فات اتكلمنا ايه معنى عبارة حكيم في عين نفسه، الإنسان اللي هو بيرفض الحكمة الإلهية وبيستبدلها بحكمة البشرية. جايز ربنا مديله شوية ذكاء، مديله شوية فهم شوية، فبيتكل على هذا الفهم ويتكل على هذا الذكاء ويعتبر نفسه حكيم في عين نفسه، رأيه هو اللي صح، كلامه هو اللي مظبوط، تشخيصه للحالة أو للموضوع اللي قدامه هو السليم وغيره هو اللي غلط. اتكلمنا في الموضوع الأسبوع اللي فات لا تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الآية اللي بعدها بقى رقم 9 أكرم الرب من مالك ومن كل باقورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتصير معاصرك مصارا. دي يمكن احنا كنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده، موضوع العطاء، لكن بس افتكر الآية دي افتكروها بس، ان ده وعد من الله جميل للإنسان اللي بيقدم لربنا مما أعطاه. يعني وعد الله لا يسكت أبدا، زي ما قال بكده هات العشور وجربوني. بذات موضوع عطاء ده ربنا بيدي مقابله على طول. ليه؟ على رأي واحد يقول لك ربنا ما يبقاش مديون أبدا، ربنا ما يبقاش مديون. بسمع لك انت قدمت لربنا خدمة ورحت خدمت معاه شوية في الكنيسة او في اي خدمة، ورحت ساعدت أسرة محتاجة، دخلت في مشكلة عائلية، بقدمت جزء من أموالك، خدمت في الكنيسة، خلاص ربنا ما يستكلكش. لا، ربنا ما يبقاش مديون أبدا. اكرم الرب من مالك مما أعطاك من أموالك، سواء كان مال سائل أو إمكانيات مما عندك يعني، ومن كل باقورات غلتك. الباقورات البكور، كل بداية حاجة ربنا يديها لك، أول مرتب تاخده، أول مش عارف إيه، واحد اشتغل في تجارة وأول حاجة مش عارف جاتله في التجارة، أول شهر إيراد، حاجات زي كده هو الباقورات باستمرار. البكور دي حاجة ما تقرب لهاش خالص، اوعى تبص لها حتى بعينيك، مش بتاعتك، تاخدها وتديها لربنا. اكرم الرب من مالك ومن كل باقورات غلتك فتمتلك خزائنك شبعا. شوف الكلام بقى، وكأن الخزائن بتاعتك دي بدل ما تبقى فاضية او على قد فلوسك انت بس، ربنا يكملها لانك مجرد قدمت له العشور او قدمت له البكور. العشور والبكور الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة اللي هو الآية رقم 11 و12. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. نقراها تاني. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب لابن يسر به. عايزين نفهم ايه الموضوع بتاع الآية دي، لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. أي واحد فيكم ربنا مديله أولاد يربيهم ولا ما يربهمش؟ يربيهم. تخيلوا كده ابن طلع كده متدلع يعمل الغلط، امه تضحك وابوه يضحك، اسم يقعد يسم، يقعد يسم ويسب الدين ويلعن ابوه وامه ويقول ده العيل الصغير ده، يطلع ولد متدلع. تفتكروا ده هيبقى انسان كويس؟ هيطلع انسان ناجح في حياته بعد كده؟ ليه؟ طالع يقول لك ايه، ابوه وامه ما عرفوش يربوه. خلي بالك، ابوه وامه ما عرفوش يربوه، في تأديب. لا يا ابني غلط، لا يا بنتي غلط. الاب والام اللي يسكتوا لاولادهم على اخطائهم يبقوا غلطوا معاهم غلطة العمر. ده ساعات اكتر من كده كمان، ده ساعات تبص تلاقي ايه، مثلا الاب يحب واحد من الاولاد والام تحب حد تاني، مثلا الاب يحب الولد والام تحب البنت، فلما البنت تغلط الام تدافع عنها، ولما الولد يغلط الاب يدافع عنه، والبيت منقسم وضعوا العيال في رجلين. مفيش تأديب. ليه؟ كل ما واحد من الاثنين هيغلط هيدور على الجنب اللي بيدافع عنه ويبرر اخطائه، وتكون النتيجه ان الاولاد يطلعوا مش متربيين. يبقى اذا اتفقنا ان لازم يبقى في نوع من التأديب، نربي اولادنا، نأدبهم. عيب يا ابني ما تعملش كده، عيب يا بنتي ما تروحيش حتى الفلانية. الاب والام اللي يسيبوا كده اولادهم كده على هواهم يضيعوهم. هتبص الاولاد يقولك ما حدش قال لي ما تعملش كده. اذكر مره لما جينا البيت الشمس هنا اهوت، فتحناه لسه الباب شويه، وكان جينا بعض الطلبه، وبعدين بصينا ان ولد مثلا جاي عمال يشرب السيجاره من الثانيه، ونقول له يا ابني ما تشربش السجاير، انت هنا في مكان الكنيسه. قال اذا كان ابويا وامي ما قالوليش ما تشربش، انت تيجي تقولوا لي؟ ابويا وامي ما قالوليش كده، سابوني اشرب قدامهم وفشهم، انتوا جايين تقولوا لي؟ قلت الاب والام ما ربوش كويس، عشان كده الكنيسه بتتعب. الاب والام دلعوا اولادهم كتير، عشان كده الكنيسه بتتعب، والاولاد نفسهم بيتعبوا بعد كده. في اولاد تبص ده مثلا ايه، متدلعين، كل طلباتهم تجاب، سواء طلبات صح او غلط، يقعدوا ينقوا كده لحد ما اهاليهم يجيبوا لهم طلباتهم، وبعد كده يطلع الولد يكبر يواجه الحياه، يبص ايه، الحياه ما هي سهله زي ما كان متخيل وهو صغير. تبص جاله صدمه، ممكن تجيله حاله نفسيه، ممكن يعيا، ممكن يتعقد، ممكن يطلع تعبان جدا، ممكن يبقى انسان شرير، لانه اتربى من صغره مش متادب، مش كل حاجه يطلبها نديها له، لكن نديله اللي ينفعه واللي يفيده، اللي ما ينفعهوش وما يفيدهوش ما يدهلوش. في اولاد يروحوا يطلبوا مثلا مصروف كبير جدا من اهاليهم في الايام، ليه؟ عشان ايه؟ وليه ندي اولادنا فلوس كبيره في ايديهم من صغرهم؟ عشان ايه الكلام ده؟ في تأديب، في تأديب الاباء لاولادهم. لا يا اولاد، اللي انت عايزه تاخده من البيت. يا ما اولاد يصابوا بامراض من اكل السوق بره، ليه؟ بيلاقوا فلوس كتير في ايديهم، والفلوس دي ممكن تعودهم على الانحراف، ممكن تضيعهم. يبقى انتوا سببتوا تعب لاولادكم من غير ما تحسوا، تحت اسم اشمعنى الواد زميله في المدرسه قاعد بياخد مصروف كبير، لان ابوه تاجر كبير بيديله بالجنيهات كل يوم مصروف، واحنا اقل منها نروح مديله كمان، ويضيع الواد مع الواد التاني، ويتنسي موضوع التاديب. ادبوا اولادكم، والاولاد اللي ما بيتادبوش بيطلعوا ضايعين، وبيكون مسؤولية مين؟ مسؤولية الأب والأم. هكذا الأب السماوي، أبونا السماوي بيحبنا، وعشان بيحبنا بيعمل لنا إيه؟ بيأدبنا. تأديبا أدبنا الرب، وإلى الموت إيه؟ لم يسلمني. وتأديبات ربنا يا أحبائي لازم نتقبلها أولا، ثانيا لازم نثق أنها لخيرنا، وإلا لو ربنا يقعد يدينا كده كل حاجة كده على مزاجنا، كل ما نطلب منه حاجة يديها لنا، كل ما نطلب منه حاجة يديها لنا، سواء اللي ينفعنا ولا ما ينفعناش. يبقى نفس الشيء زي العيل الصغير، كل ما يطلب من أبوه وأمه حاجة يديها له، سواء بتنفعه ما تنفعهوش، وفي الآخر يتضر الولد بسبب عدم الحكمة وعدم التأديب في إعطائه الشيء اللي ينفعه أو الشيء، ونفوش عنه الحاجة اللي ما تنفعهوش. الذي يحبه الرب يؤدبه، والأب والأم اللي بيحبوا أولادهم يأدبوهم، ما يفرقوش في المعاملة بينهم مع بعضهم، وإلا يبقى غلطوا معاهم غلطة العمر ويتحاسبوا قدام ربنا إذا كانوا دلعوا أولادهم أكثر من اللازم، أو فرقوا بين ولد وولد، ولد وبنت وبنت وبنت، أي حاجة. يدي الله معاملة أكثر من التاني. تبص مثلا كده، واحد عنده بنتين مثلا ولد، يميز الولد على البنتين مثلا يعني، أو واحد يحب البنات وعنده ثلاثة أربعة أولاد، يميز البنت على الأولاد. أنت ده دلع ممكن يأذي الأولاد وممكن يأذي البنات، لأن مش هيكون فيه تأديب، والذي يحبه الرب يؤدبه. عايزين نحفظ الآية دي النهاردة تمام، لأنها تهمنا جدا في كل حياتنا، لأن احنا بنواجه تأديبات كثيرة من ربنا لينا، وإحنا بنتدمر عليها وبنرفض إن احنا نقبلها من ربنا. بنواجه تجارب كثيرة في حياتنا، وبنقعد أول ما بتجيلنا التجارب أحيانا بنبعد حتى عن ربنا، مش بدل ده بدل ما نتقبلها من ربنا بشكر واتضاع ورجوع كده إلى الله ونقول له تأديباتك حلوة يا رب علينا، لا بيكون رد الفعل وحش. عايزين نتكلم النهارده عن تأديبات الرب وعن تجاربه للإنسان. في ثلاث أنواع من التجارب، والثلاثة يعني موصلين على بعض لكن واضحين. تجارب احنا بنجيبها لنفسنا، تجارب وتأديب احنا بنجيبها لنفسنا، يعني احنا نقول يا رب لا تدخلنا في تجربة، لكن نفاجأ ويفاجأ ربنا ان احنا مندخل نفسنا في تجربة. ازاي الكلام ده؟ واحد تبص ايه مصمم يشرب سجاير، مش عايز يبطلها ابدا، ده بيدخلش نفسه في تجربة. تبص ايه مرت الايام والشهور والسنين ونفاجأ بالسجاير عملت له مرض في صدره وفي الرئة، الحق يا ابونا الحق يا سيدنا فلان اللي عيان مش عارف عملوا له ايه في الرئة، عنده فص مش عارف ايه، عنده مش عارف ايه، وراح المستشفى دخل انعاش عنده ايه وراح. ونقول دي تجارب ربنا؟ لا، مش ربنا هو اللي جربك في ليه. انا عايز افرق، لألا كل حاجة نقول ايه ربنا بيجربنا، ربنا جايب لنا، ما هو بقى ايه يبقى ربنا ده المؤاخذة هو ده السماعة اللي معلق عليها كل حاجة. لا، في صحيح تأديبات وتجارب من الله، لكن في تجارب احنا بنجيبها لنفسنا. زي ما بنقول انا جربت على نفسي حكم الموت، الواحد يجيب التجربة لنفسه، بنقول لا تدخلنا في تجربة، لكن انا بنفسي بروح بحط نفسي في التجربة. انسان يقعد يهمل في مذاكرته طول السنة، يجي يذاكر اخر اسبوع وبعد كده تطلع النتيجة المساقط، يقعد يشتم في ربنا ويزعق ربنا ويغلط ربنا، قال يعني ايه ربنا هو ما وقفش جنبي؟ طب ما انت اللي كنت بتلعب، وانت ادرب نفسك كويس او انت تعرف ما في داخلك، ويروح محمل الموضوع على ربنا وهو يكون دخل نفسه في تجربة السقوط. ده فرق كبير بين انسان بيذاكر فعلا من كل قلبه وبعد كده طلعت النتيجة المساقط لسبب او لاخر، لكن عن انسان يقعد يلعب وكل واحد عارف نفسه هو جواه ايه شكله، يقعد يلعب طول السنة ويجي لاخر اسبوع زي اللي عايز ياكل اكلة كلها مرة واحدة في كبسة واحدة، ويروح ايه دفيتها كده في بقه ما هتخش الاكل من غير هضم، وتطلع نتيجة انه يكون صائم، ويرجع يقول ربنا هو السبب، انت اللي جربت نفسك مش ربنا هو اللي جربك. واحد يقعد يتعاطى الخموش، مش دي تجارب بنجيبها لنفسنا؟ والناس اللي بتشتكي من امراض الكبد وامراض الكلى دي نسبة كبيرة جدا جدا منهم بيكونوا بيتعاطوا الخموش، كبيرة جدا بتعملها الخمور للإنسان. نقعد نشرب نار ليه؟ عشان ايه يعني؟ هتستفاد ايه لما تشربها؟ وناس تيجي ليلة الأعياد وتروح تشرب، قال يعني جايين يحتفلوا بعيد ميلاد المسيح انهم يسكروا أو يشربوا خمور، ده ايه الخيبة دي؟ دي إهانة لله نفسه، إهانة المسيح المولود وأمهنا المسيح القائم اللي تحتفل بميلاده من ناحية نشرب خمور سواء في أفراح أو في أعياد. قال إيه؟ قال يعني علامة الاحتفال، والأسر تعزم بعضها على هذا الأمر. يا بالفضيحة ويا بالكسوف، إحنا منجرب نفسنا ربنا بريء له بيجربنا ولا الشيطان بيجربنا، لكن احنا غلبنا الشيطان بان احنا في اللي بنجيبه لنفسنا. ياما ناس بتدخل نفسها في تجارب ويرجعوا على كده يقولوا ربنا هو اللي جابها لنا. في تجارب كتير احنا بنجيبها لنفسنا، المشي البطال، اصدقاء السوق، الاماكن اللي ما تشهدش للمسيح، ومصممين نمشي مع اصدقاء السوق ونمشي بالمشي البطال ونروح الاماكن دي، مش دي تجارب احنا بنجيبها لنفسنا؟ ربنا ذنبه ايه؟ ربنا قال لك ما تمشيش مع اصدقاء السوق بتمشي معاهم، قال لك ما تروحش اماكن بطاله بتروح. يبقى انا بجيب لنفس التجربه، ما بقولش بقى ده ربنا بقى يعني هو اللي جاب لي التجارب من عند ربنا التجارب رحمه، اقول لك لا، انت اللي جايب التجربه لنفسك بسبب سلوكك الخاطئ، بسبب سلوكك الخاطئ. لكن ربنا بريء، والشيطان نفسه يكون واقف يتفرج عليك ويقول لك ده انت ريحتني، ده انا كنت لسه عايز اجيب لك تجربه كده حربه فيها، لقيتك انت عملت تجيب لنفسك التجارب، ده انت ريحتني، ده انت جاهز. ما في ناس الشيطان ما بيحاربهمش ليه؟ لانهم هم نفسهم اكثر من الشيطان في التجارب اللي بيبوها لنفسهم، بيأذوا نفسهم بنفسهم، يروحوا اماكن مش كويسه، عادات سيئه، اصدقاء سوء، ويصمموا عليها. والراجل يقول ده صديقي ما اقدرش اتخلى عنه، ده الست تقول دي جارتي ما اقدرش اكتفها، ونخش في عادات خاطئه، ونخش في تقاليد خاطئه، ونخش في حاجات لا علاقه لها بالحياه مع الله. والانسان اللي بيروح يسلم نفسه للشيطان ده، مش ده بيدخل نفسه في تجربه صعبه؟ تجارب بنجيبها لنفسنا ولا لا؟ اللي بيروح يسلم نفسه بنفسه لمكان الشيطان تحجه ما عشان يخف او عشان في عمل او عشان حاجات دي، انسان بيجرب بيجيب التجربه لنفسه. ربنا مش عايز يجيب لك التجربه، وربنا محصنك بالميرون ويدي لك كده حصانه قويه موقف جنبيك ملاك يحرسك، وانت تروح ماشي الملاك وترفض الحصانه بتاعت الميرون وتقول له ايوه الشيطان انا اعبدك، تعالى بقى اديني الشفاء واديني الحل للمشاكل بتاعتك. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى احنا اللي بنجرب نفسنا بنفسنا. النوع الاول ده تفاصيله كتير، الانسان اللي بيجيب التجربه لنفسه بنفسه، اللي بيقول القداس انا جلبت على نفسي حكم الموت، بيجيب بنفسه التجربه. ولا يجرب الانسان الا اذا انجذب وانخدع من شهواته. يقول كده القديس اغسطينوس وضعت قدمي فوق قمه العالم عندما صرت لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. وضعت قدمي فوق قمه العالم عندما صرت لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. ما دام في حاجات بتشتهيها، ما دام في حاجات بتخاف من هنا، هتضطر تدخل نفسك في تجارب كثيره. في ناس بتوصل بيهم مفاهيم خاطئة، يعني واحد يبقى عيان الدكتور يقول له تاخد الدواء يقول له لا ده عندي إيمان ربنا هيشفيني. لا تجرب إيه؟ الرب إلهك. ما هو أصلا كل واحد يقول لك عندي إيمان ربنا هيشفيني، طب ما هو ربنا هيشفيك من خلال الطبيب، من خلال الدواء. طب ما غيرك بياخد الدواء وما بيعملش فيه أي عمل، يقول لك الدواء مش جايب نتيجة في جسمه. لكن الشفاء مش من الطبيب ولا من الدواء، ده الدواء ده وسيله ربنا بيستخدمها عشان يتمجد. لكن ليه تجرب ربنا؟ في ناس تمتنع انها تاخد الدواء وترميه وتهمل في صحتهم، مش دي وزنه ربنا اتمنى عليها؟ ليه تجيب التجربه لنفسك؟ وليه تجرب الرب الهك يا عزيزي؟ ليه تجيب لنفسك تجارب وتقول ايه؟ اه ربنا افتكرني بالمرض، هو لو عايز يشفيني هيشفيني، لكن دواء مش هاخد، ليه؟ ليه ما ناخدش الدواء؟ فاحنا بنلجا الى الله، لكن الطب مش حرام مش غلط، لكن الشفاء اولا واخيرا من عند الله. لكن العلاج اللي بيقدمه لك الطبيب ده وسيله ربنا بيستخدمها عشان يتمجد اسمه. نرسم الدواء الصليب على الدواء، بنطلب بركة ربنا، نقول يا رب استخدم هذا الدواء لكي يتم الشفاء من عندك أنت أولا يا ربي. بيجي القسيس أبونا يعمل لك الأنديل ويصلي لك نقشة المرضى، دي كلها حاجات بتبقى فيها علامات وسائل للشفاء. لكن تقول لا تجرب ربنا، طيب ما هو إذا كنا نمشي بالمفهوم ده هو كل حاجة، يبقى ليه تنزل وتشتغل؟ ربنا قادر يبعتك الفلوس لحد عندك. ليه تنزل وتشتري أكل؟ ربنا قادر يجيب لك ملاك يخمط على باب بيتك ويجيب لك الغداء بتاعك. ما خلاص بقى بالمثل بقى، لا تجرب الرب إلهك يا عزيزي، لا تجرب الرب إلهك يا عزيزي. لما في ناس كثيرة بقى أنا بتضايق بزعل منهم لما لقيت يهملوا بصحتهم وتحت اسم ان مش هاخد الدواء ربنا يشفيك. ليه؟ ما ربنا قادر يشفيك وربنا قادر فعلا ما يشفيكش، لكن الدواء وسيله انا بعملها عشان ما اجربش ربنا واقول يا رب الشفاء ده بعد كده من عندك. الدواء انا عملت اللي عليا، انت تعمل الباقي بقى يا رب. عايز تشفي مش عايز تشفي؟ فما ياما ناس بتاخد ادويه وبتخفش، مش بيحصل وبتموت. يبقى اذا الدواء وسيله، لكن الشفاء من عند مين؟ من عند الله. لا تجرب الرب إلهك وما تدخلش نفسك في تجربة بحيث انك انت تهمل اخذ الدواء بتاعك او العناية بصحتك. واحد يمشي جسمه مكشوف ولابس ذهب خفيفة في فصل الشتاء ويقول لك ربنا يدفيني. ايه ده؟ ليه نجرب ربنا كده؟ في ناس بتستغل محبة ربنا ليها استغلال سيء. دي تجارب احنا ما ندخل ربنا معانا فيها، وربنا ما بيحبش ابدا ان احنا بالشكل ده. امشي صح وبعد كده ربنا يستر عليك، لكن ما تمشيش غلط وتقول ربنا يستر وانت عارف انك انت ماشي غلط. ما تروحش تغش وتقول ربنا يستر عليا وربنا قادر يعني نشكرك يا رب لانك سترتنا. لا، ربنا مش بيتستر على اخطائنا. في نوع ثاني من التجارب بيجي من الشيطان بسماح من الله. تجارب بتيجي من الشيطان بسماح من الله. عشان كده احنا بنقول يا رب لا تدخلنا في تجربة، ما تسمحش ان احنا نخش في تجربة لان احنا ناس ضعفاء يا رب. ده نوع من الاتضاع، نوع من الاتضاع. لكن إذا سمح ربنا وخلى الشيطان يجربك، فهنا سنتعرض لنوع من التجارب أو نوع من التأديبات، زي ما حصل مثلا مع أيوب. إيه مشكلة أيوب؟ عمل إيه شر في دنيته؟ أنا بقول الكلام ده عشان في ناس بتقول لي إحنا عملنا إيه شر في دنيتنا عشان ربنا يجيب لنا البلاوي دي كلها؟ سمعتها بوداني الكلام ده. عمل ايه ايوب شر دنيته؟ اسمع الكلام وفكر فيه كويس بما يخص حالتك الخاصه. يقول له انت فاكر يا رب ان ايوب ماشي معاك ببلاش؟ لا، ده انت عشان فاتح عليه وبص ومديله اولاد واموال واراضي وحقول ومواشي وده 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 عشان كده ماشي معاك. يقول له ده ابني بيحبني وبحبه. يقول طب تسمح لي اجربه؟ هنا تاتي التجربه بسماح من الله كنوع من الاختبار لتزكية الإنسان، زي امتحان. ربنا يقول ده ابني وانا واثق منه، والشيطان يشتكي علينا دايما. عدو الخير بيشتكي علينا قدام ربنا لعلمكم، يقول لك فلان ده ولا فلانه دي تفتكر يا رب ماشيين معاك ببلاش؟ ما انت عشان بتديهم وتديهم. يوم ربنا يسمح للشيطان لكي يجربنا، لكن اطمن اطمئنوا يا احبائي، لا يدعنا نجرب فوق ايه ما نحتمل. واحد يقول لك ايه دي تجارب فوق احتمال البشر، مش ممكن، مش ممكن ربنا لانه اب وحنين لا يسمح لنا ان نجرب من الشيطان فوق ما نحتمل. سبب أيوب، يمكن أيوب ده كان قامات روحية كبيرة عشان كده الشيطان خد راحته إياه. ده لو عمل الأعمال دي معانا، ومثلا واحد كان عنده كذا عين يفاجأ كده بالبيت يتهدى العيال كلهم، ربنا يديكم طول العمر كلكم ولادكم، أمواله كلها تتسرق، بيوته كلها تتخرب، زراعته كلها تتحرق، وكل شوية يجي واحد يقول له خبر وحش خبر وحش خبر وحش. مش بس كده، كمان صاحبه اللي كان زي الحديد وكان يعني تمام واخر انبسط بيلاقي الدنامل والقرح، وتيجي الكلاب تلحس الدنامل والقروح اللي على جسمه، يا خبر، حال اتقلب مره واحده من انسان في ساعه العيش وغني ومبسوط وعنده 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 وعنده, وعنده, وعنده الى انسان الكلاب بتلحس القروح والتقيحات اللي على جسمه. ومراته وقتقول له يا شيخ خلاص بقى، انت لسه فاكر ربنا، بارك الرب وموت. يعني ايه؟ يعني لسه عندك ايمان بربنا بعد كده؟ تجربة صعبة ممكن احنا نجرب بيها، بس مش لازم بنفس التفاصيل، لكن بحسة صغيرة كده. ربنا يسمح ان واحد من الاسرة ينتقل، او واحد من العيلة يعيا. او ضيقة تمر بالاسرة، او ضيقة مالية، او اي ظرف من الظروف، وتكون هذه التجربة بسماح من الله ليك لاختبار ايمانك، ويقف ربنا كده يشوف اولاده هيمسكوا فيه ولا لا، هيثبتوا في محبتهم ليه ولا لا، هيدنهم ماشيين معاه ولا لا. وقد ايه ربنا بيفرح لما يلاقي اولاده صامدين ثابتين غير مهتزين. يا مناس بتبص للتجارب ديت ويروحوا واخدين موقف صعب جدا مع ربنا، واحد ينتقل كده من الأسرة، تروح العيلة كلها مقطعة الكنيسة بالشهور واحيانا بالسنين. هو ربنا ما عندوش رحمة؟ هو ربنا ما عرفش ايه؟ وما عرفش بينقوا كلام كده عجيب بيجيبوه منين الكلام ده؟ مش عارف ايه ده. نكلم ربنا بالاسلوب ده وربنا مش عارف ان احنا مش عارف ايه 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 ايه، كلام مترتب كده ومترتب، حاجة غريبة قوي، وكأن ربنا ده في نظرنا وحش مفترس عايز يجيب لنا المشاكل ويجيب لنا الأمراض ويجيب لنا الضيقات. لو واحد بيقول لي ربنا بيقسى عليا ايه، صلي ربنا عشان يخف عني شوية، صلي خف عنك. هو في أحن من قلب ربنا على البشر؟ في أحن من قلب الله علينا؟ بالنسبة الأم راضية هو لا ينسانا، بضرب أروع المثل في الحب لينا. مين النهارده بيبدي اخوه حياته؟ الله فدانا واحنا في خطايانا. هو الحب كله ده، احنا من غير الحب ما نعرفش ربنا، من غير الله ما نعرفش المحبه على ايه، لان الله محبه. عشان كده بنعتبر التجارب دي زي امتحان، امتحان اما للتأديب أو لاختبار الإيمان، زي ما قلت كلهم مواصلين لبعض. ويدخل أولاد ربنا في هذا الامتحان، وربنا واقف يتفرج، وملاك الحارس اللي واقف جنبك واقف برضه هو كمان يتفرج، يشوف هتواجه المشكلة دي ازاي، هتواجه الموقف ده ازاي. تعبوك في الشغل، ظلمت، حدث في أسرتك، حد من العيلة انتقل، حد مرض، تجربة وخلاص. هيشوف موقفكم ايه، هيشوف رد الفعل عندكم ايه، وربنا واقف متحفز والشيطان واقف متحفز، يقول له شوف ادي ولادك هم اللي واقفين يعبدوك، ويقول لك ارحمنا ارحمنا، هم قلبوا عليك، هم مجرد ما جات حاجة بسيطة بس قلبوا عليك يا رب. ياه للدرجات دي ولادي يقلبوا عليا؟ يصعب على ربنا جدا جدا ان يسمع ان اولاده بعدوا عنه بسبب هذه التجارب او سبب هذه الضيقات. ده بولس الرسول يقول لك وهب لكم لا ان تؤمنوا به بل ان تتألموا لاجله، تتألموا بسبب بعض التجارب والضيقات. ممكن الشيطان يضع بعض العراقيل ويسبب بعض الضيقات لأولاد الله والألام اللي بيحتملها أولاد الله لو كانوش يحطوها في قلبهم ويحط في قلبهم ان دي خيرهم وان دي من الله ليهم هيتعبوا تعب شديد جدا وهتلاقي اليوم يعدي عليهم ظهر. لكن لو يبص للتجربة دي بروح الإيمان ويقول كده كل شيء من خير. يا ناس بتجيلها أمراض جسمية وأمراض نفسية بسبب التجارب اللي بتيجي وما بيقدرش ازاي يواجهها مظبوط بطريقة غلط تتعبه. لكن اللي بيواجهها بطريقة مليانة إيمان بالله مش ممكن يتعب أبدا حتى لو كانت تجربة قاسية عليه. هتقول لي لو فوق احتمالي اقول لك لا مش هيديك حاجة فوق احتمالك لان الهك حنين عليك قوي 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 حتى ما تتطورش. اللي بيقول الكلام ده لسه ما فهمش ربنا لسه ما فهمش حنان الله ولسه ما فهمش عطف الله علينا ولسه ما فهمش محبة ربنا لينا. ياما الشيطان بيشتكي على اولاد الله ودايما بيغير الله فلان اللي كان بعيد عن ربنا ده دلوقتي داخل الكنيسة دلوقتي ابتدى يعترف دلوقتي ابتدى يصوم. الله ايه اللي جرالك يا فلان خد بقى على دماغك طه. والانسان يقول لك الله طب انا كنت بعيد عن المشاكل دي لما كنت بعيد عن الكنيسة. هو الواحد يقرب من الكنيسة من هنا جبنا مشاكل من الكنيسة من هنا نبعد تاني شوف وهو المطلوب. ثم هو ده المطلوب من عدو الخير تبعد تاني نبقى حبايب تقرب من ربنا ما نبقاش حبايب. هتفيدنا ايه محبة وهو المطلوب ثم هو ده المطلوب من عدو الخير تبعد تاني نبقى حبايب تقرب من ربنا ما نبقاش حبايب. هتفيدنا ايه محبة الشيطان لينا واحنا عايشين ونخسر ابديتنا يا احبائي. ينبغي ان يطاع الله ايه اكثر من الناس. الشيطان واقف يشتكي باستمرار على اولاد الله لدرجة ان الشيطان نفسه ما كانش عارف شخص المسيح هو ده ابن الله هو ده ربنا ونبي من الانبياء فراح هو نفسه ايه يجربه. إذا كان الشيطان ذهب إلى السيد المسيح لكي يجربه تستكثر على نفسك أن يجربك أنت كمان حط دي في مخك. إذا كان الشيطان راح للمسيح نفسه عشان يجربه وبدأ يجيب له آيات من الإنجيل ممكن عدو الخير يجيب لك آيات من الإنجيل يجربك بيها كمان. ربنا رب قلوب يقول لك انه يريد رحمه لا ذبيحه. يا شيخ كنيسه ايه وبتاع ايه ده ربنا رب قلوب يعني هو كل اللي راحوا كنيسه كويسين. ما هي ايام الناس بتروح الكنيسه وتعمل وحش خليك انت قاعد في بيتك كويس وحلو واعمل الخير وبلاش تناوي ولا اعتراف ابونا هيعرف اسرارك ليه ويحطه في مخه غلط 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 لحد ما يبتدي ايه يضيعه. الشيطان اللي جرب السيد المسيح وقف قدامه وتحداه وجاب له آيات من الإنجيل ما يقدرش يجيلي ويجيلكم يقدر بسماح من الله. لكن إن كان الله معنا إيه من علينا. إحنا كلنا ضعفة كلنا ضعفة. القديس الأنبا أنطوني يقف قدام الشياطين يقول لهم أنا أضعف من أصغركم جت تحترق الشياطين. أو هتقول لي أيوة يا أبونا أنت النهاردة قلت لنا الشيطان هيجي أيوة أداه وأدود ما تخافش ما أنت وياك رجالة. لا يا حبيبي مش عايزة رجالة ولا بتاع. اتضع قدام ربنا يحترق الشيطان. عايز تغلب الشيطان بالاتضاع مش بالكبرياء. ما تقولش ايوه انا قده وقدود قدامه وبهدله لا 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 لا. اتضع قدام ربنا تنتصر في هذه التجربه. السلاح القوي اللي تهزم بيه الشيطان هو الاتضاع. احني راسك قدام ربنا وقول له يا رب ارحمني على طول يحترق الشيطان. حد فينا يصدق ان العذراء مريم نفسها تتعرض لتجارب؟ واحد يقول ياه ده احنا بنقعد نسبح العذراء مريم وده احنا رايحين نسهر للصبح وهو العذراء مريم في الكهف وكل الكنائس بتسهر ونقعد نقول شري مريا ومش عارف ايه كل ده ام الله بالجسد
وحل فيها الروح القدس يحشاها وولد منها المسيح الكلمة.
أنت أيضا يا مريم يجوز في قلبك إيه؟ سيف. تتعرضي التجارب وتتعرضي الآلام وتتعرضي الضيقات. تقولك أن أحكائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صاب عليه من أجل كل ابني وإلهي. يا ما تعرضت. فقلنا كنا نطلبك أنا وأبوك معذبين. اتعرضت لتجارب وتعرضت لضيقات كثيرة. حد فينا يعتبر نفسه أكثر من عذراء مريم بقى؟ عذراء مريم اللي احنا كلنا بنمجدها ونسبحها ونديها التطويبات الكبيرة جدا، هي نفسها تعرضت لتجارب وتعرضت لضيقات، لكن يقول لك كانت تحفظ هذه الأمور في قلبها، كانت جبل تصمد تستحمل، تشوف ابنها بيتقطع بيتضرب وهي تحتمل، بتتقطع قلبها من جوه، لكن إيمان ما اهتزش، ما صرختش، ما تفرتش بربنا، ما انكرتش الإيمان، ما قالتلوش انت ما انت كنت فاكر ايه، انا كنت فاكر لكنك انت ربنا صحيح زي ما كانوا بيقولوا انزل من عصاك اثبت نفسك وانتظم، ما تذمرتش على المسيح ابدا، احتمت الالام في صبر ومشيت معاه لحد الصليب، مشيت معاه لحد الصليب. اذا كان ربنا سمح للعذراء مريم هو نفسه وجه بتجارب من الشيطان، يبقى احنا نستكتر على نفسنا. صحيح احنا نقول يا رب لا تدخلنا في تجربة، لكن نقول له اذا سمحت يا رب لينا وكذا السماح منك ان احنا ندخل في تجربة، فادخل انت معانا في التجربة يا رب، لألا نهلك ولألا نفسد ولألا نضيع، ونطلع من التجربة بفايدة روحية. هنا التأديبات وهنا التجارب وهنا التدريب. في تجارب وتأديبات بتيجي من الله مباشرة، واحيانا التأديبات اللي بتيجي من الله من خلال سماح للشيطان، ده نوع من التأديب والتوبيخ والتهذيب، ما التجربة دي نوع من التأديب لينا. يعني مثلا واحد زي داود وضع الشيطان في قلبه أن يستهي أبيجايل. طب أنت رجل متزوج وعندك كذا زوجة وعندك أولاد، وسمح لناظره أن يستهي وسقط في الخطية ودخل فيه تجربة صعبة وزنى وقتل زوجها وكذب، لكن يرجع يعكي يقول في المزامير ايه؟ خير لي انك اذللتني حتى اتعلم وصاياك. يعني داود رجع طلع خد التجربة دي كلها بدل ما ياخدها بالسلبية بتاعتها وينهار ويتحطم ويضيع ويبعد عن ربنا ويقول خلاص انا ما كنتش نافع انا انتهيت انا ضعت، لا، يقول له خير لي انك اذللتني حتى اتعلم وصاياك. يا سلام، يعني يا رب اشكرك، ده انت جبت لي حلقه فوقتني. بالضبط هو ده التعبير كده، سمحتني ان انا اخش في مطب، ومطب كان صعب جدا جدا عليا، لكن ده نبهني الابديه يا رب هطلع منه مصحصح طول العمر وعوم كل ليله سريري ودموعي قبل فراشي. خلاص انا فقت يا رب لنفسي، ما قالش الكلام ده قبل ما يسقط. يبقى اذا التاديبات لخير الانسان، ما قالش الكلام ده وهو في مجد وهو بيرنم المزامير، لكن قاله بعد ما سقط. يبقى اذا السقوط والتجارب قد يكون بسماح من الله لتاديبنا ولخيرنا، مش بس لاختبارنا، ايضا للتاديب، تاديب اولاده. ياما ناس بتفتكر نفسها انها خلاص بقت معصومه من الخطا، بقت كبيره، وده النوع الثالث اللي ربنا بيسمح لينا بيه بالتاديب. عشان كده بيقول معلمنا في وده النوع اللي بيقول عليه الانجيل احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. تخش في تجربة كده ربنا يسمح لك بيها، تشكر الله عليها حتى لو كانت صعبة، تقول ده تأديب من ربنا لينا عشان نقرب منه، تيجي تجربة المرض تقعدش تتذمر بقى، لا اشكرك يا رب، ده انت خليتنا نقرب منك. ده لما ما كانش فيه التجربة دي كان كل واحد في حتة وكل واحد في حتة. اذكر مرة الحكاية دي حصلت في القاهرة، كان في افراد اسرة متخانقين مع بعض كلهم، محدش طايق يشوف التاني، وبعدين واحد من العيلة ودخل المستشفى، ورحت ازوره في المستشفى. صدقوني بصيت لقيت افراد الاسرة اللي متخانقين مع بعض ومش طايقين يشوفوا بعض كلهم واقفين حوالين السرير بتاع المريض في المستشفى، واقفين مع بعضين بيصلوا. قلت يا سلام، اشكرك يا رب على هذه التجربة اللي جمعت كامل هذه الاسرة مرة اخرى. يبقى المرض ما كانش ضرر للأسرة دي أبدا، بالعكس يمكن كان خير من الله عشان يلم كامل العيلة دي مرة تانية بعد ما كانوا مشتتين ومفككين. احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، اشكر الله، اشكر ربنا على كل يسمح لك به. عايز صديقة؟ اشكر الله. مر بيك ظرف صعب شوية؟ قل له يا رب لتكن إرادتك، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، مش هنتذمر عليك أبدا يا رب، مش هنتذمر على كل اللي بتسمح لنا به، لكن هنشعر ان ده للخير. كل الأشياء تعمل ايه؟ معا للخير للذين يحبون الله. لو انت بتحب ربنا هتبص لكل حاجة تحصل لك تقول ده من ربنا بيأدبني. داود مرة كان ماشي، ملك عظيم، حد يقدر يحسب رئيس الجمهورية؟ بس واحد اسمه شمعة بن جيرة شاف داود ماشي نزل شتيمة فيه، فداود وقف كده قال فعلا أنا أستاهل هذا الكلام. فالناس اللي قالوا اسمح لنا نروح نموته، قالوا لا، تكلم الله في قلبه لكي يشتم داود الملك. أنا حاسس إن الكلام ده جاي من ربنا ليا أنا. شوف التجربة والتأديب. أولاد ربنا يبقى عندهم حساسية، لا يدور اللف على كرامة يقول لك إزاي أتشتم وإزاي أتهزأ وكرامتي وشخصيتي، ويقعد يزعل ولازم أنتقم ولازم أرد الساعة صاعين. لكن أولاد ربنا يحسوا إن الموقف من الله لخيرهم، فلان زعلان مني أنا مقصر في محبتي له. مش قلت فلان زعلان مني عشان هو وحش، لا، تبقى انت غلطان. فلان زعلان منك لانك انت مقصر في محبتك ليه، جايز هو ما شافش منك محبة حلوة، محبة مسيحية جميلة، جايز ما عملتش معاه عمل خير، عمل محبة. قل اه ده تأديب من ربنا ليا. المرض ده مش تقعد تقول ايه يا رب اللي انت عملت جبهولنا ده. يا ما ربنا سمح لأولاده الأحباء اللي بيحبوه بيحبوهم جدا جدا بتجارب وكانوا فرحين جدا جدا فيها. يوحنا الحبيب وهو متكئ على صدر المسيح ما شافش رؤى، وهو عايش طول عمره قبل المنفى ما شافش رؤى، لما اتنفس واتبهدل واتشتت وراح في حتة بعيدة بدأ ربنا يكشف له السماء وتتفتح قدامه وينظر ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. يبقى إذا يقول له أشكرك يا رب، ده المنفى اللي انت نفتني فيه ده كانت تجربة خيري، ده انت لو قلتش يا رب سمحتني بالتجربة دي يمكن ما كانش شاف سفر رؤية، ما كانش كتب لنا سفر رؤية ده كله. استفانوس كان رئيس الكمامسة، كان بيخدم شماس الكنيسة، طول ما هو بيخدم شماس ما شافش رؤى ولا حاجة. أول ما ابتدوا يرجموه تجربة صعبة جدا هيخلصوا عليه، يرفع عليه لقى السماء مفتوحة والمسيح جالس على العرش الإلهي. يا سلام، قال ده تجربة لذيذة قوي، خليهم يضربوا، ارمي انت وهو الصوت ده ما انت عايز، انا شايف منظر. سامحهم يا رب، ده هم مش عارفين هم عملوا فيا ايه، انتم قصدتم بيا شرا والله اراد لي ايه خيرا. انت وتحط العبارة دي في مخك عمرك ما هتزعل من تجربة جيلك ابدا، تقول حولها يا رب الخيري. انت يا رب اكيد قاصد خير من ورا التجربة دي، انا متأكد من حبك لي يا رب، مش ممكن هصدق انك انت عايز تأذيني او عايز تجيب لي شر، حتى لو كانت هذه التجربة منظرها وحش قدامي او قدام الناس، حتى لو كلفتني حياتي. وإلا يبقى كنا نشوف ازاي الالاف من القديسين حتى الصغيرين من الاطفال دول ما يدركوش واحد زي ابانوب قديس عظيم. وجنبيكوا هنا ناس كتير بتروح تزوره دلوقتي وبيعمل معجزات عظيمة. يفهم ايه في التجارب، لكن شرب بروح التجربة، شرب بروح محبة الله، فدخلت التجربة في حياته واستقبلها بفرح. لما كانوا معلقينه كده من رجليه في قلع المركب ما كانش بيصرخ ويقول الحقوني هموت، كان فرحان ويسبح ربنا. وانت يا عزيزي في التجربة وفي الضيقة هيبقى شكلك ايه؟ هتنكر الايمان؟ هتهرب من ربنا؟ هتزعل من ربنا؟ هتغلط في ربنا؟ هترفض تأديب ربنا؟ يبقى عمرك ما تتعلم حاجة في حياتك ابدا. من احبه الرب ايه؟ يؤدبه تأديب. نرجع تاني للكلمة اللي قلناها في الاول خالص، لو الاب والام ما ربوش اولادهم مظبوط هيطلع اولاد سافلين. هكذا نشكرك يا رب على كل حال، تسمح لنا بالتجارب سواء من خلال سماحك للشيطان اللي بيجربنا او مباشرة منك لينا، لكن احنا واثقين انها كلها لخيرنا، كلها رب كده نطلع بيها كده بدرس كويس لحياتنا، نستفيد منها بخبرة روحية حلوة. مش ممكن نغلط معاك يا رب واحنا في التجربة، نطلع منها مستفيدين، نقول يا سلام. صحيح كان ظرف المرض ده صعب قوي، لكن الواحد قرب بسبب من ربنا، ده الواحد ربنا سواقه بسبب التجربة الفلانية دي. بيحصل كتير وبفرح لما اسمع الكلام ده، هو بفرح ليه؟ بقول يا سلام يا رب انت عجيب. ساعات كده الكنيسة تقعد تكلم الناس على الحياة الروحية وابونا يروح يزور واحد كذا مرة، وبعدين تبص ايه ولا يسأل عن الكنيسة خالص، وتبص يا ربنا فجأة يروح مدخل تجربة في العيلة دي، تبص الأسرة كلها تائب ويمضوا ربنا ويطلبوا ربنا ويطلبوا الكنيسة عايزين يسمع كلمة روحية. قلت يا سلام يا رب، ده انت فوقت العيلة دي كلها بسبب التجربة اللي سمحت لهم بيها. نشكرك يا رب انك انت أدبت اولادك، لان تأديباتك حلوة ربي، لانها الخير البشر، اهم حاجة انها تيجي منك انت ربي وتيجي بسماح منك، ما نكونش احنا اللي بنجيبها لنفسنا لألا نؤذي انفسنا بانفسنا. اوعى تأذي نفسك وتقول ده ربنا هو اللي بيجربني، لا انا بتفرق بين دي وبين دي، لكن اذا انت عملت اللي عليك بواجب وامانة وتفاديت العادات السيئة والشهوات السيئة اللي انت ممكن تضيعها في الحاجات دي كلها، يبقى بعد كده كل اللي يسمح لك به ربنا اشكره عليه، احسبوا كل فرح يا احبائي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ودايما حاول تقول ربنا سمح لنا بالتجربة دي ليه؟ ايه الدرس اللي يطلع من الموضوع ده؟ هو ده ربنا عايز يعلمني الاتضاع. اذكر مرة من قيمة كام يوم قابلت في القاهرة شخص كان في وظيفة، وبعدين في نفس الشغل راح جايبين واحد جديد خالص 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 عملوه رئيس عليه، وهو راحوا منزلين الوظيفة بتاعته. تعرفوا قال لي ايه؟ قال لي انا هقول لك كلمة عجيبة جدا، طول ما كنت في الوظيفة بتاعت القيادية دي كبيرة كنت بعيد عن ربنا. قالها لي كده، قال لي ما ابتديتش اعرف ربنا لما اتذليت شوية. انا في داخلي فرحت، قلت وان كانت منظرها مؤلم بالنسبة له وان كان صعبان عليه نفسه، لكن قلت من اجل خلاص هذا الانسان وزوجته واولاده، من اجل خلاص هذه الاسره. هو قال لي انا كنت نادرا لما اخش الكنيسه، فين وفين لما افتكر ربنا. راجل واخد مركز، لما جابوا الشخص الثاني حطوا رئيس عليا ونزلت حسيت بنوم المذله شويه، فابتديت افكر في مين؟ في ربنا. قلت احنا ما نجيش الا كده يعني؟ قلت له انت ربنا ما قدرش عليك في الاول، وياما بعت لك ناس تزورك في البيت وكهنة وأسقفة برضو ما فكرتش حتى تسمع كلامهم. لما ربنا لقى ان ما فيش فايدة معاك بقى جاب لك التجربة دي لخيرك. قال لي فعلا اشكر الله ان ربنا سمح لي بهذه التجربة الخيرية. ده مثلا عملي يمكن من قيمة اليوم بس حصل هذا الامر. نشكر ربنا على التجارب على التأديبات. نشكر ربنا بيسمح لنا بفترات كده نشعر فيها نوع من المذلة شوية، نتذل حبة، نتأدب، نهان، ما يجراش ايه يعني، على الأسكوت ما حدش يموت، لكن لخيرنا لخير القصة كلها بدل من ربنا تبقى حلوة. رأي واحد لك ضرب الحبيب ده أكل الزبيب، لما ربنا يسمح لنا بعلقة كده أو بتأديب معين مدام أنت بتحبنا يا رب يبقى منك مقبولة، لكن من غيرك ما نقبلهاش، مدام منك أنت خلاص نشكرك عليها يا رب. لكن اوعى تتذمر، أنصحكم اوعى تتذمروا على ربنا. أخطر شيء إنك تواجه تجربة وتتذمر على ربنا، تضيع نفسك خالص. ليه؟ أكره حالة ربنا المتذمرين. شوف شعب إسرائيل حصل إيه منه لما تذمر على ربنا في سينا، عمل معهم إيه؟ قال لهم أنتوا تذمرتوا، طب ولا واحد فيكم داخل أرض الموعد. يا خبر يا رب، ليه؟ مش دولة اللي أنت يا رب ضربت أبصار المصريين بسببهم، جبت العشر ضربات بسببهم، شقيت البحر الأحمر بسببهم، نزلت لهم المن والسلوى بسببهم؟ قال لك عشان تذمروا. اخطر حاجه تزعل ربنا من ولاده التذمر، النقنقه ده اللي يقعد يشتكي باستمرار مش عاجبه العجب، عمره ما يشكر ربنا ابدا، دايما كده يشتكي مش عاجبه الحال، دايما في نوع من التذمر على ربنا مش عاجبه ربنا ابدا. النوع ده ربنا يزعل منه جدا لانه نوع متكبر. التذمر نوع متكبر مش عاجبه اللي ربنا بيسمح له بيه. اما الانسان المتضع هيشكر ربنا في السراء والضراء، في السعة وفي الضيق، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، في كل أمور حياته هيشكر ربنا. هيشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال في كل حال. اوعى تتذمر يا عزيزي لو دخلت في ضيقة أو في تجربة. اشكر الله على القليل يوم يجيلك يزيد يبقى كتير. اشكر الله في كل موقف وأنت بتشكر ربنا وأنت وقت الضيقة أحسن عند ربنا من مليون مرة بتشكره فيها والعملية مبحبحة وإياك. ليه؟ طبعا مبسوط، كل شيء ماشي مظبوط، اهو انت ماشي مع ربنا. لكن ربنا بيخش معاك في الامتحان لما تخش في ضيقة. عشان كده يمكن الاسبوع اللي فات قلت يمكن امتحان لينا او ليكم لما الدنيا بتمطش، نستخسر صحتنا في ربنا، ما نجيش في الكنيسة، حاجات زي كده. هو مثلا نجي لنا تيجي ايام الامتحانات ما نخش في الكنيسة، قال ايه بنذاكر، تيجي مش عارف وقت ايه ضيوف عندنا ما نروحش القداس. ايه ده ايه ده، نستغفر في ربنا؟ حاطين ربنا نمرة اتنين ولا ربنا نمرة واحد؟ دي بقى حاجات ربنا بيدخلنا كده امتحانات صغيرة يدخلنا فيها عشان يشوف هو مكانه ومكانته فين في حياتنا وحياتكم يا احبائي. احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. هي دي التجارب اللي ربنا بيسمحنا بيها لتأديبنا عشان يعلمنا الاتضاع، يعلمنا ان مش بشطارتنا كل حاجة بتمشي. يا ناس فاكرة نفسها انها هي خلاص وصلت، لا ابدا. ده حتى الكهنة والأسقفة يقول لك كده بولس الرسول، جعلنا كأواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. لم آتي إليكم بكلام الحكمة البشرية المقنع بل بجهالة اكتراضة. يعني ربنا سمح لنا ان احنا بقى زي الأواني الخزفية، ده ملخلخ، ده تعبان شوية، ده عنده مرض، ده بيقعش ايه، يتمجد اسم الله من خلال ده وده وده وده. بولس الرسول كان عنده قراض، قراض مدوز كده وريحته معفنة وحالي ظهره. يا سلام، واحد يقول ايه يا رب، ما تشفيه بقى يا رب عشان ده خادم مفيد ينزل يلف البلاد ويبشر باسمك. يقول لك لا، انا عاجبني ان يخدمني وهو كده فيه الدم والخراج ده. ليه؟ تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه؟ تكبر. انا مبسوط بالتجربه اللي فيك دي عجباني عشان تتصدع. يقول لك كده، ولئلا ارتفع من فرط الاعلانات المعطى لي اعطيك كوكب الجسد. لئلا ارتفع، يا ما ناس بتفتكر نفسها حاجه كبيره قوي، ترتفع تتكبر. يوم ربنا يسمح لهم بحاجة تفرملهم شوية، حاجة تخليه يمشي مع ربنا باستمرار. داود ارتفع 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 وضاع، فين هيضيع؟ فربنا سمح له بالتجربة دي الذل عشان يعرف ربنا خير لي أنك أذلتني حتى أتعلم وصاياك. اشكر ربنا على تأديباته ليكم، ما تتذمروش عليها أبدا يا أحبائي، اشكروه عليها، قولوا فعلا يا رب أنت بتحبنا، من خلال حبك لينا هنتقبل كل حاجة تسمح لنا بيها. قبل ما تيجي تشتكيلي حط في ذهنك ان ربنا بيحبك، وبعد كده قول ايه اللي جرالك، هتلاقي ان اللي هتقوله بعد كده ملوش قيمة من ناحية زعلك من ربنا، لانك انت في الاول قلت ربنا بيحبني خلاص. خد التدريب الصغير ده، حط في ذهنك باستمرار ربنا بيحبك. جالك واحد، جالك ظرف مرض، حد انتقل، اي تجربة مريت بيها قول ربنا بيحبني الاول، وبعد كده سمح لي بالتجربة دي لخيري والمصلحتي. بدل ما سمح لك بيها لخيرك ومصلحتك هتزعل ليه؟ نقول مع بعض الآية تاني، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. احنا عايزين نتعلم ازاي نشكر ربنا على تأديباته لينا، ده هي دي من حبك يا رب لينا بتأدبنا عشان يبقى نطلع متربيين متأدبين، لان احنا لو ما تأدبناش يا ربي بتأديباتك هنضيع، فنطلع شعب طايش، شعب متدلع مش عارف ازاي يمسك فيه كويس، مش عارف ازاي يدور على ابديته حتى النهاية معك يا رب. الله قادر ان يعطينا نكتشف حبه من خلال كل ما يسمح لنا به. عايزين من النهارده بقى ما نقعدش نتذمر ونشتكي ونقعد كده نقنق كده، ربنا جايب لي مصيبه، ربنا مش عارف عمل لي ايه. اوعى تاني مره تغلط حق ربنا، اشكر الله على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، وثق تماما يا عزيزي ان كل التجارب اللي ربنا بيسمح لك بيها انما هي من اجل محبته ليك، من اجل خيرك، عشان يكون ليك نصيب معاه في ملكوت السماوات. لإلهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.